بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا، وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا أكثر من أن يحصر. قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص، عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا تقدم حديث عبد الله بن عمر، وفيه خلاف بين في تصحيحه، لكن أكثر أهل العلم على أنه صحيح. قال: وقول احف الشوارب واعف اللحى لا تشبه بالمشركين، وقوله: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مثل قول أحمد: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. أنا إذا كان هناك شيب في رأسه أو في لحيته الأفضل أن يغيره. تقدم معنا ما ذكره المؤلف في مسألة الصبغ، فالصبغ من خصائص أهل الإسلام ومن شيمة أهل الإسلام أنهم يغيرون الشيب. الشيب المراد به الشعر الأبيض، فالشيب قد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور يوم القيامة. لكن استحب النبي صلى الله عليه وسلم وحث على صبغ هذا الشيء، يصبغ بالأحمر أو بالأقصد بالحناء والكتم وغيره، ويجتنب السواد، ويجتنب السواد. قال رحمه الله: وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وإن كان هذا ليس من باب النهي الذي هو للتحريم، لكنه الأفضل حتى لا يتشبه بهؤلاء. قال: وكره حلق القفا، وقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال: أكره النعل الصرار، وهو من زي العجم. تقدم هذا الكلام. قال: وكره تسمية الشهور بالعجمية، معنى تسمى الشهور بالشهور العجمية، أنا مارس يناير وكذا، الأفضل بالشهور العربية. والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل أذرما، وقال للذي دعاه زي المجوس زي المجوس، ونفض يده في وجهه، وهذا كثير في نصوصه لا يحصر. وتقدم أن ذكر مؤلف شيء من هذا. وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي. قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القميص أو على القباء لا بأس به، وكرهه على القميص. وذهب إلى أنه من زي اليهود، فذكرت له السفر وأنا نشد ذلك على وساطنا، فرخص فيه قليلا. وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه، إنما كره الخيط وقال: هو أشنع. أنا أن يعصب القميص بعمامة وغير ما في شيء. قال: أما العصب بالخيط، أن يعقد بالخيط، فهذا من فعل اليهود. قال: قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب. فأما ما سوى ذلك فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم، كما جاء في الحديث. أنا حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم. يحتزم معناه يقيد هذا القميص الواسع. وجاء في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يصلي في الثوب الواحد، قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. قال لئلا يرى عورة نفسه. وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي، أنا يقال الجيلي والجيلاني، قال وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامه. ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم، ولفظ عبد القادر ويكره كل من خالف زي العرب وشابه زي الأعاجم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف اليهود والنصارى وغيرهم من غير المسلمين، ويأخذ بعض الأشياء عن العرب مثل العمامة، مثل أيضا الامتشاط وغيرها من هذه الأمور، كذلك اللبس يلبس ما كان يلبسه العرب. وأما ما اختص به الأعاجم أو اختص به اليهود والنصارى فهذا لا يجوز أن يفعله المسلم لأنه تشبه بهم. وقال أيضا أصحاب أحمد وغيره منهم أبو الحسن الآمدي والمعروف بابن البغدادي، أبو الحسن الآمدي والآمدي أنا بالكسر والضم لأنها تقال آمد وآمد، والظاهر أيضا فيها التثليث. أبو عبد الله فيها تثليث فيها ها؟ ما أذكر والله هل فيها التثليث أو لكن فيها الضم والكسر. التثليث معناه بالضم والكسر والفتح، معناه يقال آمدي وآمدي وآمدي، لكن الفتح كأنها غريبة، معناه تقال بالضم وبالكسر، فهي آمد آمد وآمد وآمد. أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي، أظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد وهو من أئمة الحنابلة. قال ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وقد نص أحمد على ذلك وقال لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنما تنكره العامة. أنا لا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه، أنا إناء أكل فيه يأتي فيه بماء ويغسل فيه. قال وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة، أنا بعد الطعام مسنون، وإنما اختلفوا قبل الطعام هل هو مسنون، لم يأتي فيه سنة صحيحة. وأما الحديث الوضوء قبل الطعام وبعده فهو حديث ضعيف، وإن صح ففيه معنى حمله بعضهم على الغسل، غسل اليدين الوضوء قبل الطعام وبعده، وحمله بعضهم على الجنب، لكن لم يصح أن الجنب أيضا يتوضأ قبل الطعام، والذي صح هو غسل اليدين أنه يغسل يديه قبل الطعام، أي هذا خاص بالجنب، وأما غير الجنب فلم يأتي فيه سنة. قال وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها لأن الرفع من زي الأعاجم، كذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي، ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد لما روي في الخبر لا تبددوا يبدد الله شملكم، وهذا الله أعلم معنى هل هذا مروي هكذا، الله أعلم إن شاء الله يحتاج إلى بحث. قال وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يرفع الطست حتى يطف يعني يمتلئ، أنا ممن يغسل فيه، ولكن هذا الحديث لا يصح قال: وقالوا أيضا، ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين، لأن في ذلك تشبها بالأعاجم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. بل قد ذكر طوائف من فقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع، مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبد القادر: ويستحب أن يتختم في يساره للآثار، عن الآثار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حديث، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. وجاء أيضا التختم في اليمين عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. قال: وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور، وهذا تقدم قبل، وإن كانت السنة عندهم تسطيحها، قالوا: لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة، تقدم هذا الكلام، وأنه لأجل أن التسطيح كان يفعله الروافض. قال: وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها، معنى هل هي صحيحة وليست صحيحة، وإنما غرض الشيخ أن يستدل بأن العلماء يستدلون على حرمة بعض المسائل أو على مخالفتها بالتشبه بالكفار، مما يدل على أن التشبه بالكفار محرم. قال: وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام، وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة، فأنا أحيانا يتردد العالم هل هذا يعتبر من التشبه أو لا يعتبر، مثل ما نقله الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها، قال: أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم، وكانوا يحتجزون العمائم، معنى يجعلونها في حجزاتهم، وأما المنطقة معنى المراد به الخيط يوضع في القميص وغيره، فهذا قال من زي العاجم. قال: وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه، ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق معنى يجعل ثوبا في وسطه حتى يكون مثل السبتة هكذا. قال: فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك، مثل هذا هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بمواقف بموافقة ولا مخالفة فيه لأصحابه وجهان. أنا قول أحمد إذا قال يقول فلان كذا أو قالوا كذا، فهل هذا قول له أم أنه فقط يذكر عن أناس؟ قال: فيه لأصحاب وجهان، أحدهما نعم، لأنه لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل، لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس، والثاني لا يجعل بمجرد ذلك قولا له، لأنه إنما حكاه فقط، ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة. طيب، فهذا معنى من هذا الباب، بعضهم يجعله من باب التردد فلا يجعله قولا له، ومنهم من يجعله قولا له لأنه ما حكى هذا إلا لأنه يوافقه. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، نكمل في درس لاحق.